الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بالخطيب أو خطبة الجمعة، هل يشرع للخطيب أنه إذا حضر المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصعد المنبر؟ ها؟ الصواب أنه ماذا؟ لا يشرع هذا، بل يقعد مباشرة على المنبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل عد هذا الشيخ في كتابه أحكام الجمعة من البدع، تحري الخطيب أن يصلي ركعتين قبل أن يصعد المنبر. ذكرنا أيضا أن يستحب أن تكون الخطبة على المنبر، وذكرنا أمورا تشرع في المنبر. ما هي؟ ها؟ لا في المنبر، أن يكون على ثلاث درجات كما كان منبره عليه الصلاة والسلام، وأيضا ها؟ وأن يكون من خشب، وإذا كان من غيره جاز، وأيضا
أن يكون بينه وبين الجدار مقدار ممر شهر.
نعم، أن ألا يلصق بجدار القبلة، بل يكون بينه وبين الجدار مقدار ممر الشهر. هل يجوز أن يقطع الخطيب الخطبة وينزل من المنبر لحاجة ثم يرجع يكملها؟ ها؟ متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
عندما رأى الحسن والحسين.
نعم.
عندما أتى الأعرابي.
ذاك الذي يريد يعلمه. وحين نزل يسكت ماذا؟ ذلك الجذع الذي هن. طيب، وهل يجوز للإمام أو الخطيب أن يكلم بعض المأمومين؟ ها؟ يجوز لهم أن يردوا عليه. تذكر دليلا؟ عمر حين كلم عثمان. أحسن. لا، يعني هذه بقتالة. ثم قال إذا جاء أحدكم المسجد ظهر. لا، حديث أبي قتادة ما كان أنه في الخطبة، لكن ما كان في الخطبة، كان جلوسا فجاء رجل فجلس. طيب، نواصل نقرأ. الخطبة هل يشترط أن تكون باللغة العربية أو يجوز باللغة العربية وبغيرها؟ نقل الاتفاق على أن الأولى والأفضل أن تكون بالعربية، ولا خلاف أن ذلك هو الأولى. وإنما اختلفوا هل ذلك شرط، بمعنى أنه إن لم يخطب بالعربية لا تصح منه الخطبة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يشترط الخطبة باللغة العربية، إذا كان قادرا عليها، إذا كان الخطيب قادرا عليها، إلا استثنى أصحاب القول الأول، قالوا إلا إذا كان السامعون لا يعرفون العربية فيخطبهم بلغتهم. أنه يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية إن كان الخطيب قادرا عليها، إلا في حال ما إذا كان السامعون لا يفهمون العربية ولا يعرفونها فيخطبهم بلغتهم. وهذا هو الصحيح عند الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة. والمذهب الثاني أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية إن كان الخطيب قادرا على ذلك، حتى ولو كان السامعون لا يعرفون العربية فيجب ويشترط أن يخطب بها، وإن لم يفهم السامعون ذلك. وهذا هو مذهب المالكية، وهو المشهور عند الحنابلة. المذهب الثالث أن الخطبة بالعربية مستحب وليس بشرط، بل يجوز أن يخطب بغيرها ولو كان قادرا، وهذا مذهب الحنفية وهو وجه عند الشافعية. والقول الأول الذين قالوا بجواز الخطبة بغيرها إن كان السامعون لا يعرفون، قالوا المقصود من الخطبة هو الوعظ وحصول الفائدة، فإذا كان السامع لا يفهمونها فإنه يخطب بلغتهم التي يعرفون حتى يحصل لهم الانتفاع، ومع ذلك هم استثنوا آيات القرآن، قالوا آيات القرآن يجب أن يقرأها باللغة العربية وإن فسر معناها بلغتهم لا بأس. وقد اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع صفحة 59 المجلد الخامس، واختيار أيضا اللجنة الدائمة اختاره قبل ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أنه لا بد أن تكون باللغة العربية إذا كان قادرا عليها، إلا إذا كان السامعون لا يعرفونها فيخطبهم بلغتهم. نقرأ بعض كلام الشيخ العثيمين. قال: مسألة لم يذكر الماتن إنصاف المتن أيضا، هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية أم لا؟ والجواب: إن كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب فقال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده. وهذا ذكره جماعة، قالوا يخطب أولا بالعربية ثم يترجمها لهم حتى يخرج من الخلاف. وقال آخرون لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب. والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. هذا حاصله، أنه إن كان في عرب اشترط أن يخطب باللغة العربية، وإن كان في قوم لا يفهمون العربية وخطبهم بلغتهم وحصل الوعظ والتذكير بذلك والانتفاع حصل المقصود، إلا آيات القرآن فلا بد أن يأتي بها باللغة العربية. أيضا مما يتعلق بالخطبة في حق الخطيب أنه يستحب أن يقرأ بسورة قاف ويخطب بها، لما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها، حديث أم هشام أنها قالت كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسانه يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. فقال النووي رحمه الله يستحب قراءة سورة قاف أو بعضها في كل جمعة. فيستحب أن الإنسان يخطب بهذه السورة، يقرأها مع بيان شيء من معانيها دون تطويل على الناس، بل بما يحصل فهم معانيها والاتعاظ بها لما اشتملت عليه من المواعظ البليغة والمواعظ العظيمة. بعد أن أخذنا هذه الأحكام جملة منها كبيرة في أحكام الخطبة، عقد شيخنا في كتابه أحكام الجمعة وبدعها فصلا في بدع الخطبة، ونبه على تنبيهات مفيدة نقرأ أهمها أو أكثرها انتشارا بين الناس وما يحتاج التنبيه عليه من المخالفات التي تحصل في الخطبة، وبعضها التي ذكرها قد ذكرناها ومرت معنا قبل. ذكر منها ما نبهنا عليه أمس، صلاة الخطيب ركعتين تحية المسجد قبل صعوده المنبر ثم يصعد بعدها مباشرة، قال ومنها أيضا التباطؤ عند صعود المنبر، أي يتباطؤ عند الصعود ويصعده ببطء ويتعمل ذلك، يخطو الخطوة الأولى ثم يقف ويخطو الثانية ثم يقف. قال: ذكر ذلك أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار الحوادث، والسيوطي في كتابه الأمر بالاتباع وغيرهما. ومنها الدعاء عند المنبر قبل صعوده، والدعاء بعد صعود المنبر، وقبل الشروع في الخطبة. وهاتان بدعتان، يصل المنبر ويدعو ثم يصعد، وإذا صعد المنبر بعد السلام يدعو ثم يقعد ويؤذن المؤذن. نبه على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. قال: ومنها نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونشر العقائد الفاسدة بين العامة، هذا من منكرات الخطباء كما في كتاب السنن والمبتدعات. وهذا أيضا من الأمور المهمة، أن الخطيب يتحرى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم تسمع من خطب فيها الأحاديث الضعيفة، بل فيها الأحاديث الموضوعة، وفيها القصص المختلقة المكذوبة التي بعضها فيها طعن في بعض الصحابة. وكما قال ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث: شغل عن سقيمه. الذي يشغل نفسه في صحيح الحديث لا يحتاج إلى الضعيف. فالخطيب ولا سيما طالب العلم يجتنب الأحاديث الضعيفة في خطبه، بل يتحرى الأحاديث الصحيحة، فإنه ما فشت البدع والمخالفات والمنكرات إلا بنشر الأحاديث الضعيفة بين أوساط الناس. قال أيضا منها، وإن كان يتعلق بالناس لا يتعلق بالخطيب، قيام الناس للصلاة قبل نزول الخطيب من المنبر. وهذا نبهنا عليه مرارا، أن هذا مخالف للسنة، فإن المستمع مأمور بالإنصات إلى أن ينتهي الخطيب. أما بعض الناس، الخطيب ما زال يدعو وتراه يقوم من آخر الخطبة، فلا يقوم المصلي إلا إذا نزل الخطيب من المنبر. قال: وهذا ينافي الإنصات المأمور به في وقت الخطبة. ثم ذكر أن مثله مثل من يسابق الإمام بالركوع والسجود، وقد جاء النهي عنه. فمن خطأ بعض الناس القيام وما زال الخطيب على المنبر. قال: ومنها ملازمة قول الخطيب بعد نهاية الخطبة: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أو ختمها بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أي ملازمة هذه الأمور من البدع، ليس من السنة. يتحرى في كل خطبة: وأقم الصلاة، ما على هذا دليل؟ ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأقم الصلاة للخطيب. وخلاص، إذا نزل الخطيب معناه ماذا؟ سيقيم الصلاة. إذا نسي الخطيب هل يذكره؟ إذا نسي المؤذن لا بأس يذكره. أما أن يتخذ هذا الأمر عادة وفي كل خطبة يخطبها: إذا نزل وأقم الصلاة، هذا ليس من السنة. قال: ومنها تكلف الخطيب للسجع في الخطبة، تكلف الخطيب للسجع، وهذا مرض ابتلي به بعض المتفاصحين الذين همهم تنميق الكلام وتحسينه، وليس همهم إفادة الناس وحصول الموعظة. كيف ينسق الخطبة ينمقها وربما يبقى أياما يعدل كلماتها وعباراتها، وربما يأتي يلقيها ولا تجد فيها أي بركة، تجد فيها التكلف. فلا يتكلف الخطيب السجع. وما هو السجع؟ هو تحري أن تكون آخر الجمل متسقة متناسبة. تستجع المتكلف مذموم. وتعرفون حديث المغيرة بن شعبة حين حصل اعتداء من امرأة على امرأة أخرى فضربتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، فقال رجل من القاتلة من أهلها: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان. قال النووي: لأنه أراد به معارضة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان متكلفا. فيا أيها الخطيب، لا يكن همه كيف تزين الألفاظ، ولكن ليكن همه كيف تنفع نفسك وتنفع السامعين. ووالله كم من خطبة بألفاظ عادية يجعل الله فيها بركة، وكم من خطبة منمقة مزهنقة يخرج السامعون ولم يستفيدوا منها شيئا سوى التكلف في بعض الألفاظ والتقعر فيها. وطالب العلم يحذر على نفسه أن يصيبه هذا الداء. همك كيف تعظ الناس من القرآن والسنة. قال أيضا من مخالفات وبدع الجمعة، قال: الضحك والتبسم من الخطيب حال الخطبة. صحيح، الإنسان في الدرس قد يحصل منه ضحكة أو تبسم أو في مجلس، أما الخطبة ليس من شأنها الضحك والتبسم. قال: وهذا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. فليس موطن خطبة الجمعة موطنا للتبسم وللضحك أو الأتيان بالأشياء المضحكة في حال الخطبة. قال: ومنها التغني بقراءة الآيات في الخطبة بصوت ملحن. أن يتحرى الخطيب أن يلحن الآيات ويتغنى بها في خطبة الجمعة، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. قال: ومنذر الجيش لا يتصور أنه في تلك الحالة المفزعة يتغنى بصوته ويحسنه. ونقل أيضا حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان، وأن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في كل جمعة. قال: ولم تنقل هي ولا غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن صوته في حرف واحد منها. وقد نقلوا عنه تحسينه لصوته في قراءته لسورة التين في صلاة العشاء، كما في الصحيحين عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. بل نقلوا عنه أمورا أدنى من ذلك بكثير في كيفية قضاء الحاجة وعدم استقبال واستدبار القبلة حال الغائط والبول، والنهي عن البصاق إلى القبلة وغير ذلك، فلم ينقلوا لنا تحسين الصوت في قراءة الآيات في الخطبة. ولا شك أن هذا أمر غير معهود لهم البتة، ولم يكن يفعله حتى القصاص في العصور الماضية، ولا ينبغي قطعا أن يستند في هذا إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. ثم ذكر آيات في تحسين القراءة، قال: فهذه أدلة عامة يخصصها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حيث لم يتغن فيها، ولا يزال عمل المسلمين على ذلك. ثم نصح بنصيحة طيبة: ترك الاستحسان. فتلحين الصوت في قراءة الآيات في خطبة الجمعة والتغني بها لم يكن معلوما من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقي هل له أن يقرأها في الموعظة أو المحاضرة يلحنها؟ ها؟ نعم، أمر المحاضرة ليس كأمر ماذا؟ الخطبة. وهذه تنبيهات مهمة التي ينبه عليها الشيخ، أخطاء واقعة عند كثير من الناس. قال: ومنها جعل الخطبة الأخيرة مقتصرة على الدعاء بالدعاء للسلاطين والغزاة والمرابطين، وهكذا بالترضي على آل البيت كما يفعله أغمار الشيعة. كل هذا من البدع، ونقل ذلك عدة كتب: روضة الطالبين والسنن المبتدعات والأجوبة النافعة للشيخ الألباني. وقد كان فيما مضى بعض الخطب يجعلون الخطبة الثانية كلها خاصة في الدعاء للولاة والسلاطين والتملق إليهم. نعم، يدعى لولي الأمر بالصلاح، أما تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء له دائما وجعلها ليس فيها تذكير ولا وعظ فليس هذا من السنة. قال: ومنها إكثار بعض الخطباء من الأشعار في خطبة الجمعة. مخالف لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: فإن الأشعار ليست من ذكر الله. وقد قال العز بن عبد السلام في فتاويه: ذكر الشعر في خطبة الجمعة من أقبح البدع. ومن انتقد هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء، قال: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتا واحدا من الشعر في أي خطبة من خطبه. وللشيخ ابن باز رحمه الله فتوى سئل عن إلقاء بعض الأشعار، ذكر بعض الأبيات في بعض الخطب، فقال لا بأس إن كان فيها حكمة أو وعظ، على أن الإنسان لا يسترسل في ذلك. بل ربما ترى بعض الناس يستشهد بأبيات بعض الجاهليين، والله أبيات من أبيات أهل الجاهلية الكفار في خطبة الجمعة، وتجد آخر يستشهد بأبيات زنادقة أو بأبيات شعراء ماجنين ويجعلها في خطبة الجمعة التي أمر الله تعالى بالسعي لذكره سبحانه وتعالى فيها. فعلى هذا طالب العلم والخطيب ينزه خطبته من الشعر، يأتي بالآيات وبالأحاديث وبكلام السلف، وإن ذكر البيت أو البيتين في النادر لحكمة أو وعظ فلا بأس بذلك. أما التوسع بذلك فهذا لم يكن معروفا لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل السلف. ولنظر ماذا قيده الشيخ، قال الإكثار، إكثار بعض الخطباء من الأشعار. ولذا كان ذاك الكتاب، كتاب الأخ فيصل الحاشدي، ممن تقد عليه وعيب عليه ذكره للأشعار في الخطبة، مع أنه كتاب رتبه على أبواب مفيدة وتحرى الصحيح من السنة احتمالا على كتب الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن قل أن تخلو خطبة من الأشعار. قال ومنها تعمد جعل إمام للجمعة غير الخطيب من غير ضرورة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وجميع خلفائه والخطباء من أصحابه من خطب الناس منهم هو الذي يأمهم. نعم، وهذا ربما ترى في بعض المساجد، لا سيما المساجد الكبيرة، بعضها مرتبط بالدول، الخطيب واحد والإمام آخر، فيخطب حتى ينتهي وينزل والإمام آخر قد تقدم، وهذا ليس من السنة بل هو مخالف للسنة. وتعمد ذلك من المحدثات، لكن إن احتاج إلى ذلك كأن يكون الخطيب تعب في الخطبة أو بح صوته أو احتاج إلى الوضوء ولم يفقه المأمومون الانتظار وقدم من يصلي بهم لا بأس. وأما تعمل ذلك وتحري من غير ما بأس فهذا مخالفة للسنة. أيضا مما نبه عليه العلماء ولم يذكره هنا لكنه مناسب ذكره تحت هذا، أن يتحرى في صلاة الجمعة يقرأ آيات موافقة لما ذكره في الخطبة، وقد نبه على هذا الشيخ بكر كذلك وقبله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ذلك من البدع. أن يتعمد الخطيب أنه إذا خطب بموضوع معين أن يصلي صلاة الجمعة فيها آيات توافق موضوع الخطبة. وهذا من استبدال هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية أحيانا، وكان أحيانا يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. فهذا هو السنة مهما كانت الخطبة في أي موضوع. وإن قرأ غير هذه السور في صلاة الجمعة جاز ذلك، لكن الأولى أن يحافظ على هذه السور. ولكن تحري أن يقرأ في الصلاة آيات توافق ما ذكره في الخطبة، فهذا لم يكن من فعل عليه الصلاة والسلام ولا من فعل خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم. قال: ومنها كثرة الإشارة من الخطيب بيده هكذا وهكذا، أو رفعها للدعاء أثناء الخطبة لغير استسقاء. وقد أنكر هاتين البدعتين جماعة من أهل العلم كما في شرح مسلم للنووي والاختيارات لشيخ الإسلام بن تيمية والاتباع للسيوطي والباعث لأبي شامة وعدد غيرها من المراجع. هاتان بدعتان، كثرة الإشارة باليد. السنة ما هو؟ أن يشير بإصبعه لما تقدم معنا حديث عمارة بن رؤيلة في صحيح مسلم أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه على المنبر في الدعاء فقال: قبح الله هاتين اليدين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. فكثرت الإشارة باليد وجعل اليد ها هنا وها هنا حتى ربما يشوش على السامعين ليس هذا من السنة. وكذلك رفع اليدين في الدعاء ليس من السنة، بل إذا دعا لا يرفع يديه. أيضا مما ذكره وهو موافق للأولى أو قريب منها كثرة الحركات والالتفات على المنبر يمينا وشمالا. كثرة الحركات وكثرة الالتفات على المنبر، بل الخطيب يكون هادئا ساكنا. قال: ومنها دق المنبر بالعصا أو بالقدم كما يفعله بعض الخطباء عند أن يتحمس في الخطبة، هذه بدعة منكرة مزعجة للمستمعين. ونقل عن الباعث لأبي شامة والاتباع للسيوطي والمدخل لابن الحاج وإصلاح المساجد للقاسمي وروضة الطالبين للنووي. قد حكم على هذا جماعة من العلماء أنها بدعة، الدق بالعصا أو بالقدم على المنبر. مر معنا في حديث فاطمة بنت قيس في قصة القساسة وفي ماذا؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه على المنبر وقال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. وذلك كما تقدم معنا لم يكن ماذا في خطبة الجمعة، كان وهو جالس على المنبر. وأما في الخطبة فقد نبه جماعة من العلماء على مخالفة ذلك. ونبه على أشياء قد نبهنا قال ملازمة الاستغفار في الجلسة بين الخطبتين، لم يثبت الحديث بذلك. ومنها قال تطويل الخطبة تطويلا مملا أو الإسراع فيها إسراعا مخلا، وهذا نبهنا عليه. ويا سبحان الله كم من خطبة تكون جميلة شيقة نافعة، فإذا طالت أصابت السامعين بالملل. وابن مسعود رضي الله عنه إذا خطب ماذا كان يقول؟ ألا وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فما قل وكفى خير وأنفع وأفضل مما كثر وألها الإنسان. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول من لم تنفعه قليل الموعظة لا يزداد بكثيرها إلا شرا. من لم ينتفع بقليل الموعظة لا يزداد بكثيرها إلا شرا. وجاء عن الزهري رحمه الله أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. فاجعل الخطبة نافعة بقدر ما يستوعبه السامعون. الخطبة في حدود النصف الساعة جيدة تنفع ولا تصيب بالسآم والملل. يخطب الخطبة الأولى 20 دقيقة أو نحو ذلك، والخطبة الثانية نحو 10 دقائق يحصل فيها نفع. وربما تذكر في هذه الخطبة ربما تذكر 20 أو 30 حديثا مع آيات من القرآن وبيان لشيء من معانيها، ويحصل بذلك الخير. قال ومنها من المنكرات التصوير وقت الخطبة. نعم، بعض المساجد نصبت لها هذه المصورات، ترى الخطيب يخطب وهم يصورون، يصورون الخطيب ويصورون المأمومين، من المنكرات العظيمة. فمع ما في ذلك من النهي الأكيد والوعيد الشديد في تصوير ذوات الأرواح أيضا، هذا الفعل يشغل المستمعين ويلهيهم عن سماع الخطبة، فيحرم نفسه وغيره من أجل الجمعة وثواب حضورها واستماع خطبتها. ومنها تحري ختم الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على تعمد اختتام الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهو من البدع، فلا يتعمد، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة وإذا ذكره. قال ومنها الخطبة من الجرائد والمجلات ونشرات الأخبار والقصص والحزايا المضحكة، كل ذلك منكر. فإن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه المذكورة ليست من ذكر الله. وهذه خطب من أفلس من العلم، كل من أفلس من العلم تراه ينتظر ماذا يحصل في الأسبوع من حوادث مهمة يخطب بها، ما عنده علم، فيتمنى أن يقع الشيء وإن لم يكن يستدعي التنبيه عليه. أما إن وقع الشيء واستدعى التنبيه عليه فهذا التنبيه عليه من المهمات، إذا وقع المخالفة. أما بعض الأشياء لا تحتاج إلى تنبيه ويشغل الناس بها. وربما بعضهم يبقى يقرأ الجرائد والمجلات ويستمع القنوات، ثم في صباح الجمعة وفي ظهر الجمعة يفرغ للناس ما تلقاه خلال هذا الأسبوع، ماذا حصل وماذا جرى. وكثيرا من الناس يعتبر أن هذا هو الخطيب الذي يفقه الواقع ويعرف كيف يتعامل، وأما غيره الذي يخطب الناس من الأدلة من القرآن والسنة يظن أنه لا يعرف. وهذا بسبب سيطرة كثير من هذا الصنف من الخطباء على المساجد حتى لبسوا على الناس. وربما ترى بعض الناس يخرج من بعض الخطب منبهرا من شدة انفعال الخطيب. ماذا استفدت؟ ما عنده أي فائدة سوى الحماس. ورب إنسان يحضر في خطبة فيها الأدلة من القرآن والسنة فيخرج إما قد استفاد أحكاما شرعية، أو استفاد زجرا عن بعض المحرمات، أو تشجيعا على بعض الطاعات، أو حثا على مكارم الأخلاق، فيخرج بذلك وقد استفاد خيرا كثيرا. وهذا هو المقصود في الخطبة التي تنفع الناس، ويخرج المستمع منها قد استفاد مما يهمه من أمر دينه. طيب، نحن انتقينا من انتقاء أهمها قالوا منها تحري قول بعضهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقال بعض الخطباء صلوا على الحبيب، يعني يأمرهم، وهذا الذي ذكرناه ونبه عليه في آخره، أنا ما انتبهت له. تحري قراءة الخطيب لآيات في الصلاة تناسب موضوع الخطبة كالمستدل بها على الموضوع. نعم، نبه عليهم بالفائدة رقم 141. هذه أهمها التي ذكرت هنا. لماذا ذكرنا هذه؟ ها، هذه ذكرناها أولا نصحا أن الإخوة لا يتأثروا بما حولهم. أهل السنة يحرصون على الخطب السلفية النافعة التي هي على الأدلة من القرآن والسنة، ولا ينقرف إلى مثل هذه المخالفات. فترى الخطب إما في الأشعار أو في الأحاديث الضعيفة أو في الحماسات والثوريات أو فيما يتلقاه من الشوارع والجرائد والمجلات والقنوات. لا ينبغي أن تكون خطبته نافعة هادفة في موضوعها، ولا يتأثر بهذه الأمور.